إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن بحمد الله تبارك وتعالى ننتمي إلى أمة عظيمة، أمة الإسلام، صاحبة الرسالة التي ختم الله تبارك وتعالى بها الرسالات، وجعل هذه الأمة، أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة للناس لتدعو برسالة الله تبارك وتعالى كل الأمة، كل شعوب الأرض. ومنذ بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر الدنيا، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الله تبارك وتعالى قد اختار عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليختم به الرسالات، وليرسله دون إخوانه المرسلين الذين سبقوه ليكون رسولا للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأمة هذا النبي الخاتم هي كذلك الأمة التي ختم الله تبارك وتعالى بها أمم الهداية، فما في أمة مهتدية بعد هذه الأمة، فهذه الأمة المهتدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل الذين الأمم السابقة أهل الكتاب واتباع الرسل السابقين قد أمرهم الله تبارك وتعالى بترك ما عندهم واتباع هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأهل التوراة وأهل الإنجيل أمروا بترك توراتهم وإنجيلهم وصراطهم ليلتحقوا بهذا الصراط، الصراط المستقيم، هذا صراط الله تبارك وتعالى الذي اختاره الله تبارك وتعالى صراطا لهذه الأمة وإلى يعني قيام الساعة. حمل الله تبارك وتعالى هذه الأمة أمانة القيام بهذا الدين ودعوة الناس إليه، لأن هذا عمل عظيم. فما هي أمة محصورة في شعب معين كما كان حال بني إسرائيل؟ فإن أنبياءهم يدعون لهذا في الشعب فقط في بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، هذا نبيهم الخاتم، خاتم أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه السلام، آخر نبي في بني إسرائيل، وكل الأنبياء الذين سبقوه إنما كانوا في هذا الشعب فقط في بني إسرائيل. ولذلك كانت دعوة هؤلاء الرسل يعني رسل بني إسرائيل في بني إسرائيل بس، أولاد يعقوب. لكن هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعث عربيا و أمره الله تبارك وتعالى وأمر من اتبعه أن يحمل هذا الدين إلى كل الشعوب وكل الأمم. لذلك أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هذا الدين تعليمه للناس فريضة إلزامية على الأمة كلها، كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا جميعا أيها المسلمون أمة، هذه مهمتهم. ولتكن منكم أمة ومن هنا على الصحيح في هذه الآية إنما هي من البيانية وليست من التبعيضية، مش يعني ليكن بعضكم هكذا، بل كلكم يجب أن تكونوا هكذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا كل مسلم دخل في هذا الدين لابد أن يصبح جنديا في هذا الميدان، قائم بأمر الله تبارك وتعالى، داعي إلى الله تبارك وتعالى حسب ما يستطيع. الواجب على العالم غير الواجب على من دونه في العلم. ولكن هذا واجب على الجميع، من الإمام إلى أصغر عامل في هذه الأمة. فواجب الإمام والخليفة هو أول واجبات له الدعوة بهذا الدين وحمل هذا الدين. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قد نصره الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقته، في عمره الرسالي اللي كانت 20 سنة فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق يعني بالرفيق الأعلى إلا وقد دان أعظم يعني أعظم هذه المعمورة، دانوا بالإسلام أو بلغتهم رسالته، وصلهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كلهم دانوا بالإسلام في هذه الجزيرة، وخرج النبي بنفسه مجاهدا لقتال الروم، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى المخوقس، وبلغ. فالإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر هذا الانتشار. بمجرد ما لحق النبي بربه قام أبو بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وانشغل وقت من الزمان بإرجاع الذين ارتدوا عن الإسلام، سواء ردة إلى الكفر والجاهلية أو تفريق بين يعني أركان الإسلام، فقالوا نصلي ولكن لا نؤدي الزكاة، فقتلهم كذلك حتى يبقى الإسلام كاملا. ولما يعني خاطبه الصحابة وقال له كيف تقاتل قوما يصلون، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فقاتل المرتدين ارتدوا بالكلية إلى الجاهلية، وقاتل كذلك ناس فرقوا بين شرائع الإسلام، قبلوا بعض الشرائع ورفضوا بعض الشرائع، فقاتلهم حتى يدينوا بالإسلام كله. وقاتل بعض يعني الذين ظنوا أن النبوة كسب، وأنه كل واحد ممكن أن يدعي النبوة، وكان قام في الجزيرة مجموعة من هؤلاء يدعي أنه نبي، قام مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والسجاح وقتل الشباب. كان من توفيق الله تبارك وتعالى ومن نصره وتأييده أن أخضع هؤلاء جميعا في فترة زمنية قصيرة، ثم بعد ذلك وجه جيوش المسلمين للفتح. وكان من التوفيق كذلك أنه وجه جيوش المسلمين إلى دولتين العظميين في وقته، وهم فارس الكسروية وبلاد الشام التي كانت تدين يعني القياصرة الدولة البيزنطية نصارى. وبالرغم من أن سن خلافته كانت قصيرة 2 شهرين، إلا أنه أنجز فيها يعني هذا الإنجاز الضخم جدا، إرجاع العرب الذين خرجوا عن الإسلام إلى حضرة الإسلام مرة ثانية، القضاء على هذه الفتن، ثم توجيه بعد ذلك المسلمين إلى الفتح. ليش خرج المسلمون؟ تحقيق لهذه المهمة التي أناط الله تبارك وتعالى المسلمين به. لما جاء عمر بن الخطاب استكمل يعني هذا الطريق. جاء عثمان استكمل هذا الطريق في الفتح حتى وصل المسلمون في عهد عثمان إلى أواسط يعني آسيا تحو كابل المسلمين إلى إفريقيا، وصلوا إلى المحيط الأطلنطي. ثم لما جاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حصل في المسلمين يعني الشق الذي حصل بسبب الفتنة الأولى في مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سنتكلم عن شيء من هذا يعني بشيء من التفصيل في الأمر اللي هو إنكار منكر الإمام. قام المسلمون وجاهدوا، وفي الخلافات يعني خلافات الإسلام، طبعا انتقل الإسلام من خلافة راشدة بعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى ملك عضوض في بني أمية، ثم ملك جبري كذلك في بني العباس، ثم بعد ذلك لما تشتتت يعني ممالك المسلمين قامت ممالك وقامت خلافات وقامت دول، كل دولة كانت دولة صالحة قامت بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان آخر يعني هذه الدول بني عثمان، وقد أبلوا في الإسلام بلاء عظيم جدا، فإن بني عثمان الذين يعني امتدت خلافاتهم أكثر من 5 قرون 500 سنة حموا أولا المسلمين من يعني غزو الأوروبي الصليبي، بل هم غزوا يعني أوروبا حتى وصلوا إلى أسوار فيينا، ووحدوا الأمة الإسلامية بعد شتات وفرقة. دولة الأيوبية كذلك لها فتح في دولة يعني المماليك، كان فتوح عظيمة ورد مصائب كبرى عن الإسلام في التتار. تاريخ الإسلام تاريخ حافل شاهد أنه قد توالت على المسلمين يعني بعد الخلافة الراشدة يعني دويلات وملوك وخلافات. واستمر يعني عطاء الإسلام وعمل الإسلام مدة طويلة إلى أن سقطت آخر خلافة للمسلمين، خلافة بني عثمان في مطلع هذا القرن اللي سمى القرن العشرين، من تقريبا حوالي كان سنة 24 سقوط الخلافة، احنا الآن في 2010 يعني حوالي 90 سنة. ثم تشتتت ممالك المسلمين إلى دول، وأصبحت يعني الرابطة بين هذه الدول هو الرابطة إما الجغرافية وإما الرابطة يعني رابطة شعب من الشعوب. أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو مهمة هذه الأمة، طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهذا الدين في الصغير والكبير، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا حديث عظيم يبين أن الدين الإسلام الدين النصيحة، هذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة هنا بمعنى الخلوص والصفاء، لأن النصح هو شيء خالص، أن تكون ناصحا لله، تكون ناصحا لكتاب الله، تكون ناصحا لرسول الله، أن تكون ناصحا لأئمة المسلمين ولعامته، بمعنى خلوص القلب وصفائه والقيام حق الله تبارك وتعالى. فلا يكون ناصحا لله إلا من آمن بالله حق الإيمان وتوكل عليه حق التوكل وجاهد في سبيله حق الجهاد، فهذا من النصح لله القيام بأمر الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. النصح لكتاب الله، كل إنسان ناصح مؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، عامل به، مطيع، يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويطيع، سمعنا وأطاع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمع والطاعة، اسمع كلام الله وأطع كلام الله تبارك وتعالى، فهذا من النصح لكتاب الله، نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومتابعته، تخديم أمره على كل أمر صلى الله عليه وسلم، محبته أكثر من كل أحد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كل هذا من معاني النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. النصح لأئمة المسلمين يعني خلوص القلب لهم وعدم غشهم، طاعتهم فيما يطيعون فيه أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك معصيتهم فيما يأمرون به بخلاف أمر الله تبارك وتعالى، هذا من النصح، النصح لأئمة المسلمين. والنصح لعامة المسلمين أن يكون المؤمن ناصحا لكل مسلم لا يحمل غشا ولا حقدا بيده، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الدين، دين أن يكون الإنسان ناصح يحمل هذا الدين بصدق وبإيمان وبإخلاص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمقتضى، يعني هو من معنى هذه النصيحة، إن إذا رأيت منكرا تنكر، لأن يجب ندخل المسلمون في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قيل كافة حال من السلم، وقيل كافة حال من النداء يا أيها الذين آمنوا، يعني فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم، ويا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة يعني في شرائع الإسلام كلها، فعملوا بشرائع الإسلام كلها لا تتركوا شيء، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني يجب أن يكون المسلمون جميعا في طريق الإسلام السلم، وهذا لا يتحقق إلا بالنصح لكل مسلم وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. موضوعنا عن النصح أو إنكار منكر الإمام، هل ينكر منكر الإمام أما ينكر؟ والإمام سواء كان خليفة أو بأي مسمى، إمام المسلمين بأي مسمى من الأسماء، رئيس أو أمير أو خليفة أو ملك، هل ما هو يعني الواجب الشرعي في إنكار منكر الإمام؟ لا شك أن الإمام هو أحد المسلمين، ويجب على المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن منكر أن ينكروا كذلك منكر الإمام. صور الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأن يعني كل مؤمن ينبغي أن يكون قائما الحجة لله تبارك وتعالى، داعيا لله تبارك وتعالى، وآمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. أبو بكر في خطبة أول خطبة له قال أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أول خطاب له كذلك، قال له إذا أحسنت فأعينوني، وإذا أسأت فقوموني. تقويم الإمام هو كذلك، مارس المسلمون هذا الأمر بالمعروف أو إنكار منكر الإمام أو ما يظنونه منكر للإمام منذ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تصدى للصديق، لما أراد حرب المرتدين وقال له كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. والشاهد أنهم تصدوا لأبي بكر لما أراد أن يقاتل. قالوا كيف تقاتلهم؟ هذا ديت، لأنهم ظنوا أن هذا مخالف للحق وأنه قد يعتدي على أناس بالقتل وهم لا يستحقون ذلك. فلما بين لهم هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا بحديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحقها وحسابهم على الله. لما جاء من أخبر يعني بهذا الحديث علم المسلمون أن هذا هو الحق وأن القتال يكون تقاتل الفئة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. إذا كانت فئة اجتمعت يعني تعاونت وتضافرت فيما بينها على إنكار شريعة من الإسلام أو رفضها فإنها تقاتل. وأجمع المسلمون بعد ذلك على هذا وأن الفئة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام تقاتل. لكن قبل هذا تصدوا للصديق رضي الله تعالى عنه وقال شلون تقاتل؟ كذلك عمر قد وقع في لما رأى ألا يوزع سواد العراق أرض السواد في العراق على الغانمين قام كثير من الصحابة يعني في وجهه وقالوا كيف تصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ فإن النبي لما يعني فتح خيبر وغنمها المسلمون وزع أرضها يعني وزع الأرض، كان النبي يوزع الأرض يوزع المال المنقول وكذلك العقار. وعمر كارتاع أنه يبقي أرض العراق بدون توزيع على الغانمين، وزع عليهم الأموال المنقولة فقط، وأما هذه فيبقيها ويضع عنها عليها ضريبة سنوية اللي هي العشر، عشر ما يخرج منها، ويجعل هذا العشر لبيت مال المسلمين ثم يوزع على المسلمين بعد ذلك. وقال المسلمين يعني إن وزعت عليكم الأرض لم يبقى لمن يبقى لمن يأتي بعد ذلك من المسلمين شيء، فيبقى هذه حتى يبقى هذا مصدر يعني لبيت مال المسلمين يدر على المسلمين إلى آخر الدنيا. عرضوا لكنه بين لهم هذا ثم أطاعه المسلمون في هذا، ولكن الشاهد أنه كان ثمت معارضة فيما يظنونه أنه يعني من الحق الذي يجب يعني أن أبين. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه حصل في وقته إنكار من كثير من الصحابة ديت، وجاء في حديث البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قيل له ألا تدخل على هذا الرجل تكلمه ديت، فقال يعني هل ترون أني يعني إذا لم أكلمه أمامكم أني لا أكلمه؟ قد دخلت عليه كلمته فيما بيني وبينه، غير أني لا أحب أن تكون فتنة أكلمه علنا في بعض الأمور يعني التي نقمت على عثمان رضي الله تعالى عنه، فيكون بذلك يعني أجر يعني فتنة على الناس في إنكار يعني علني ظاهر عليه. لكنه أنكر عليه، كان كثير من الصحابة يعني أنكروا عليه، لكن في وقته حصلت يعني فتنة عظيمة، فإن هذا الإنكار لما ازداد وكان وراءه من يحركه من يعني شياطين الإنس عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه ألب عليه، ألب على عثمان يعني في الأمصار حتى جاءوا وانتهى الأمر أمرهم بمقتله شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت فتنة يعني فتحت على المسلمين منها باب شر عظيم، كما جاء في حديث حذيفة أن عمر بن الخطاب جلس يوما فقال من منكم سمع حديث النبي في الفتنة؟ فقام حذيفة قال أنا، وقال له يعني إنك لجريء. قال فتنة، قال سمعت رسول الله يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة. قال ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال له حذيفة يا أمير المؤمنين ما لك وما له، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال عمر إذن هذا أدعى ألا يغلق أبدا. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقتله المجوسي، قال الناس لحذيفة أكان عمر يعرف من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد البارحة. فكان الباب الذي كان سد للفتن كان هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان بمقتله فتح على المسلمين باب يعني شر عظيم. وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يترك يعني شيء ممكن أن يدخل منه شيء من الشر إلا ويحسمه، يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال بمقتل عثمان بعد ذلك فتح على المسلمين باب شر عظيم، وكان من باب الشر أنه لم يلتئم يعني الناس على يعني خليفة بعده سريعا، فإنه بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم إنه لم يذعن له أهل الشام ولم يقبلوا بيعته، فخرج علي لقتالهم رضي الله تعالى عنه. ولكن لما خرج رأى المسلمون في المدينة أنه قد وقع منكر عظيم أو سيقع منكر عظيم، وذلك بخروج يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لقتال أهل الشام، وأن هذا القتال منكر. لذلك خرجوا في إثره، خرج طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، واخذوا معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان خروجهم لإنكار هذا المنكر، لأنهم رأوا أن خروج علي بن أبي طالب لقتال أهل الشام ويعني إجبارهم على يعني الدخول فيما دخل فيه المسلمون وبيعته أن هذا يعني سيأتي منه شر، فأرادوا أن يمنعوا هذا الشر، فوقع ما وقع من حرب الجمل، ثم وقعت بعد ذلك حرب الصفين، والتي خلفت بعد ذلك آثار يعني سيئة، منها خروج الخوارج، الخوارج الذين خرجوا من جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأن أمورا لم يعني يفقهوها ويعلموها، منها هذا القتال الذي حصل يعني بين المسلمين، فخرجوا عن جيش علي بن أبي طالب. قصتهم طويلة، لا أحب أن أدخل يعني في قصة الخوارج الآن، والتي انتهى أول خروج لهم بأن حاصرهم علي بن أبي طالب وقتلهم بعد أن استباحوا الدم الحرام، قتلهم وقال والله لا ينجو منهم عشر ولا يقتلوا منا عشرة في أول موقعة اللي هي موقعة النهروان. ثم إن المسلمين بعد ذلك لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الخوارج الذين لما رأوا هذا الأمر بعدما قاتلهم اجتمع مجموعة منهم وقالوا إن أسباب فرقة المسلمين هم ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، فخرج مجموعات منهم لقتلهم في ليلة واحدة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وعبد الرحمن بن ملجم الذي كان يعني مكلفا موجها إلى ابن علي بن أبي طالب هو الذي قتله، ونجا معاوية أنه لم يخرج إلى تأخر عن صلاة الفجر في هذا اليوم. وأما عمرو بن العاص فقد جاء السيف في يعني لحم له ولم يكسر له عظم فنجا يعني من هذه. وأما علي فإن عبد الرحمن ضربه على رأسه فقتل بذلك. بعد ذلك قام حسن بن علي رضي الله تعالى عنه ليقاتل أهل الشام بعد أبيه، ثم بعد ذلك رأى أنه يقعد عن القتال ويصطلح مع معاوية، وأرسل له فتم صلح وتم عام الذي يسميه المسلمين عام الجماعة، واجتمعوا والتأم المسلمون وتحقق في الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، فإن الله أصلح به بين هاتين الفئتين وحصلت عام الذي سمي عام الجماعة، والتأم المسلمون على بيعة معاوية بن أبي سفيان، واجتمع شمل الأمة الإسلامية مرة ثانية. لكن تفرق هذا الشمل بعد أن ارتأى معاوية أن يصرف الخلافة إلى ابن يزيد، فوقعت بذلك فتن وفتنة الأخرى، فإن عامة المسلمين لم يرضوا هذا، ورأوا أن صرف الخلافة إلى يزيد أمر يعني ليس من الإسلام، وأن الخلافة ينبغي أن تكون يعني شورى بين المسلمين ولا تنتقل عن طريق يعني توريث الأب لابنه. فانتفض عليه يعني على يزيد، أهل مكة بايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وقبل هذا خرج الحسين بن علي لما ناداه أهل العراق وهم شيعة أبيه وشيعة أخيه من قبل أن يقاتلوا، فذهب وحصلت ما حصل لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم كذلك أهل المدينة يعني لم يرضوا ببيعة نيت وقاموا مع عبد الله بن مطيع، وقامت فتن بعد ذلك وحروب في المسلمين إلى يعني أن لا أريد أن يعني نسير في 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 سرد الأحداث. المهم أنه يعني حصل هذا الإنكار وحصل ما حصل بسببه. في عهد بني أمية قام كثير من تابعين وتابع التابعين بالإنكار على كذلك بني أمية، وخرجوا بالسيف في ما يسمى بفتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان عامة التابعين كانوا معه. عامة التابعين كذلك كانوا منكرين لهذا، كسعيد بن مسيب والحسن البصري وحسن بن سيرين وعبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن جبير، فإنهم أنكروا أمور عظيمة من هذه على يعني بني أمية، واستمر هذا. كذلك الأمة في مسيرتها في عهد بني العباس كان هناك الإنكار على انحراف الإمام أو منكر الإمام أو منكر الخليفة، وكان من ما تعلمون أعظم هذا الإنكار على خلفاء بني العباس في من تبنوا منهم قضية القول بخلق القرآن ونفي صفات الله تبارك وتعالى، وأخذ بعض أقوال جهم بن صفوان، وقد تصدى يعني من تصدى من الأئمة، وأعظم من تصدى لهذا الأمر هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. كل هذا في مسيرة الأمة في إنكار منكر الإمام. قد أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة الحق عند الإمام من أعظم الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وقال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا جار أو ظلم فإن الإنكار عليه حق، بل هو من أعظم الجهاد، وأنه لو قام من قام بالإنكار عليه وقتله هذا الإمام الجائر الظالم فإن قتله شهادة، بل هي من أعظم الشهادة. الخروج يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إنكم ستبتلون بأمراء يعني تعرفون منهم وتنكرون، يعني في أمور يفعلونها من المعروف وفي أمور يفعلونها من المنكر. فقيل يا رسول الله أفلا نناجدهم السيف، يعني أفلا نحاربهم السيف؟ قال النبي لا ما صلوا، لا ما صلوا أو لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى النبي عن الخروج بالسيف على الإمام إذا كان من أهل الصلاة أو كان آمرا بالصلاة وأقام الصلاة، فإنه لا ينابذ بالسيف. ولذلك قالوا بأن الذين نابذوا يعني الأئمة بالسيف إنما كان هذا باجتهاد منهم، وإن الأولى والأحرى أن لا يكون، فإن خروج يعني طلحة بن عبيد الله أول منابذة بالسيف كانت بخروج يعني جيش طلحة بن عبيد الله والزبير ومعايش رضي الله تعالى عنها، فإنهم خرجوا وصار فيه بعد ذلك منابذة بالسيف بعد أن ظنوا أنه قد اعتري عليهم وأنهم قد خرجوا للإصلاح، ولكن لما رأوا أنه قد اعتري عليهم يعني دفعوا هذا العدوان ووقع يعني في هذا الأمر ما وقع. وكذلك فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الزبير وفعل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وخروجهم بالسيف ووقوع ما وقع فيه، فإن أهل العلم بعد ذلك اتفقوا على أنه يجب يعني العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخرج على الإمام بالسيف إلا إذا كفر كفرا بواحا. قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأما الإنكار فيما دون السيف فهذا حق واجب، فهذا حق واجب إذا كان ثمت منكر للإمام فإنه ينكر عليه بالكلمة حتى وإن كان يعني ظالما جاهرا حفاظا على الإسلام، فإنه يجب يعني هذا الإنكار بالكلمة. هل هذا الإنكار بالكلمة لا يكون إلا سرا؟ الجواب لا، يكون سرا ويكون علنا، يعني ينكر على الإمام بالسر والعلن بحسب المصالح الشرعية. إذا كانت مصلحة يعني الشرعية تقتضي الإسرار كان هناك سر، يكون السر أولى، وإذا كان تقتضي الجهر والبيان ينبغي كذلك أن يكون هذا. وقد فعل يعني فعل الصحابة في كل تاريخهم حتى مع الخلفاء الراشدين حصل الإنكار العلني وحصل كذلك الإنكار والنصح يعني سرا للإمام، فإن هذا يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب واجب. أحب أن أقول أيضا في يعني هذا الأمر أن ثمت يعني شيء اسمه المناشدة، وهو لفت النظر ومناشدة يعني الإمام بأن يفعل شيئا أهمله أو تركه أو ظن أنه يعني فعله على خلاف الحق. وهذه المناشدة اللي هو رفع النشيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يقبله من أصحابه وهو رسول الله. طبعا اعتراض على الرسول، من اعترض على الرسول كفر، يعني لا يجوز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أو تخطيئه، فإن النبي لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا صدقا. لكن كان الصحابة يناشدونه في الحق الذي يستبين له أو يظنون أن الرسول لم يعني يلتفت إليه، فكانوا يلفتون نظره كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فأعطى أناسا وترك رجلا هو يعني أمثلهم عندي وأفضلهم، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي أو مسلم. يقول ثم غلبني ما أجد، يعني الرسول ما استجاب لمناشد سعد أن يعطي هذا يعني الذي لم يعطيه النبي، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال لا أو مسلم. يقول ثم غلبني ما أجد، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ قال فضرب في صدري وقال قتالا أي سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فالنبي بين له بعد ذلك لماذا أعطى هؤلاء ولم يعطي هذا، أعطى هؤلاء الذين أعطاهم تأليفا لقلوبهم ولم يعطي هذا، علما أنه أفضل منهم يعني في الدين والتمسك، يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينه أنه دينه خلاص يعصمه من هذا. وأما هؤلاء الذين يكونون يعني بدفيدات الإسلام وضعاف الإيمان، فإن يعني تأليف قلوبهم يعني أعطاه المال فيه نوع من التأليف لقلوبهم، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وفتح هوازن، قتل النبي لهوازن وغنم المسلمون منه غنائم عظيمة جدا، أعظم غنيمة غنمها المسلمون في عهد النبي كانت في هوازن، غنموا أودية كاملة من الغنم وأودية من الإبل، وأعطى النبي مسلمة الفتح 100 100، أعطى أبو سفيان على 100 من الإبل، ومعاوية على 100، وهذا على 100، وهذا على 100، صفان بن أمية، حتى إن الأنصار أخذوا في أنفسهم. وجاء سعد بن عبادة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن يعني أناسا تكلموا في يعني أعطائك مسلمة الفتح ما وتركهم، قال له يعني ناس ديت يعني الذين تكلموا ناس من يعني من صغار الأنصار وليسوا، فقال له النبي وما تقول أنت يعني ما تقول أنت؟ فقال يا رسول الله إنما أنا يعني رجل من قومي، يعني أن رأيه رأي القوم في أنهم يعني حزنوا أو أخذوا في أنفسهم من أن النبي أعطى يعني من يظنوه أنه أعطى قومه يعني القرشيين وترك الأنصار من هذا المال. فالنبي قال له اجمع الأنصار في قبة ولا يدخل يعني معكم أحد من غيركم. ثم جاء النبي الأنصار وخاطبه وقال لهم لعلكم تقولون يعني جئتنا يعني طريدا فآويناك، لعلكم تقولون فقال والله ورسوله آمين، قال رسول الله ورسوله آمين. فقال لهم النبي فيما قال صلى الله عليه وسلم لا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله إلى رحالكم. ثم قال لهم الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، الشعار هو ما يشعر الإنسان ما يلبسه على بشرته، والناس دثار ما يتدثر الإنسان به، هذا البشت دثار واللباس الداخلي شعار، يعني أنهم هم لحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشعره. قال الأنصار شعار والناس دثار، ورضي الأنصار بهذا، والشاهد أنهم يعني لما رأوا شيء يعني لم يعني أنكروه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه صلوات الله وسلامه عليه، وبين لهم النبي يعني ما الذي أراده بإعطاء الناس توزيع هذه الغنائم يعني لهؤلاء الناس الذين أراد أن يؤلف قلوبهم ومنع هذا المال من الذين يعني آووا ونصروا وقاموا يعني بهذا الدين صلوات الله والسلام عليه. كل هذا من المناشدة، مناشد النبي، والنبي يبين هذا، يقول صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على ظهراني جهنم، في وصف النبي لأحوال يوم القيامة. قال النبي وعلى الجسر كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالها، فلا يجي مسلم ومخدوش الناجن ومكدوس على رأسه في جهنم. يقول حتى إذا فرغ، يقول النبي حتى إذا فرغ الناس من الصراط رأوا أنه قد سقط عنه كثير من المسلمين من إخوانه من أهل الصلاة وأهل الصوم. يقول النبي وهذا الشاهد يعني الذي من أجله أتيت بهذه القطعة من الحديث، يقول فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. يقول المؤمنون في هذا الموقف يناشدون ربهم، معنى يناشدونه يرفعون نشيدهم إلى الله يعني صوتهم إلى الله، ويسترحمون الرب سبحانه وتعالى في إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط. يقول يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيطلبون إحسان الله ورحمته في هؤلاء الذين سقطوا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى اذهبوا ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. الشاهد أن هؤلاء المؤمنون في هذا الموقف يناشدون ربهم، ومعنى يناشدونه يعني يطلبونه يدعونه من أجل إخوانهم الذين سقطوا عن هذا الصراط، ويقول يا ربي كانوا إخواننا هذول في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا. والنبي يقول أنتم يعني المؤمنون يناشدون ربهم في هذا الموقف، شلون أنتم تناشدوني في الحق استبان لكم، فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فالصحابة كانوا يناشدون النبي في الحق يعني يرفعون نشيدهم، ويقولون شلون ما هذا حديث سعد وحديث الأنصار وكذلك حديث عمر، فإن عمر بن الخطاب في يوم يعني حادثة أبي جندل وكان هذا في الحديبية جاء للنبي وكلمه وقال له ألست برسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ يقول له ألست برسول الله؟ ألسنا بالمؤمنين؟ يقول له فعلى من أعطى الدنية من ديننا؟ يعني ليش نعطى الدنية من ديننا؟ كيف إحنا نوافق يعني في العهد على أن من جاءنا من الكفار، من جاءنا مسلم من الكفار هارب إلينا رددناه إليه، ومن ذهب منا لا يردوه؟ فيقول لك شلون كيف يا رسول الله؟ ألست برسول الله؟ أنت مش أنت النبي؟ أليسوا بالمشركين؟ يقول على من نعطي الدنيا من ديننا؟ فيقول له النبي إنه ربي ولن يضيعني، أخبره بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. لكن عمر في هذا يناشد النبي ويبين له شلون كيف يكون هذا، كيف نوافق على هذا الأمر، يعني كيف توافق يا رسول الله على هذا الأمر وتوقع مع المشركين هذا. حتى إن علي بن أبي طالب وكان يكتب الكتاب، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل نحن لا نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. فقال له النبي اكتب باسمك اللهم. قال والله لا أمحوه. علي قال ما أمحوه. فالنبي قال له وريني اياها. كتب قال له اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، يكتب كده محمد ابن عبد الله. فقال له النبي، قال النبي لعلي أمحو أمحو رسول الله. قال والله لا أمحو اسمك. فقال له النبي أرنيه. فهذا علي بن أبي طالب ما رضي، يعني قال لك شلون أمحو أمحو اسمك من هذا. فالشاهد أنه في هذا يعني الصحابة رضوان الله عليهم، هذا عمر يقول النبي كيف ترضى، كيف رضيت بهذا يا أنت رسول الله، كيف نرضى، كيف نرضى بالدنية من ديننا؟ يقول له النبي هذا أمر الله ولن يضيعني. هذه المناشدة، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعلمون أن هذا رسول الله، أنه رسول الله، وأنه لا يفعل إلا حقا، ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يناشدونه في الأمر الذي يرون أنه من الحق واستبان له، فيناشدونه يعني بالصوت المرتفع، يقول يا رسول الله هذا الدين، تقول له ما لك عن فلان وهو في الدين، والنبي يقول له قتالا سعد، أنت بتقاتلني، هذا نبات الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. أنا وبين هذا، لأن أيضا حتى مع النبي كان الصحابة يبينون له ويظهرون له ما يرون أنه الحق. مع الخلفاء الراشدين كان الأمر كذلك، نعطي الأمر ديت الخلفاء الراشدين، ليس أحد معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الخلفاء ومن بعدهم من الأئمة ليسوا بمعصومين، لذلك أمرنا بأن ننصح لهم وأن نقول كلمة الحق، وإن نقول كلمة الحق هذه واجبة أن يقولها المسلمون وعلى مدى التاريخ. فالأمة لو قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص يقضى على الشر أو يقل جدا، وأما إذا الأمة تركت هذا الفرض الواجب التي فرضه الله تبارك وتعالى عليها، فواجب الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وواجب الرعية كذلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكل أحد، فتكون الأمة كلها كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في هذه الأمة العظيمة، الأمة الخاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام التي تقوم بأمر الله تبارك وتعالى حتى قيام الساعة، والنبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قائمين بأمر الله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يأتي أمر الله يعني بالساعة وهم كذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يعني من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لشيخنا على هذه الكلمات الرائعة حقيقة، والمحاضرة القيمة جدا، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا. هناك عدة أسئلة، هذا السؤال يقول الشيخ يعني كيف نجمع بين الحديث الآمرة بالصبر وإن جلد ظهرك فأخذ مالك إلى آخره.
حديث اسمع وأطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا في الأمر الفردي، أنه لا يجوز للمؤمن أن يخرج من البيعة الإمام الذي بايعه بمجرد أنه وقع عليه ظلم منه. فإذا وقع عليك ظلم من هذا الإمام بأن أخذ شيء مالك أو حتى جلد ظهرك، فإنه لا يجوز لك أن تخلع اليد من الطاعة وأن تقول ليس في عنقي بيعة لك، لكن لا يمنع هذا من التظلم، من أن تقول إن هذا الإمام ظلمني، ضربني، أخذ مالي، تظلم هذا، أن تتظلم، ما يمنع هذا، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، لكن أن تخرج من البيعة فلا، يبقى أن تبقى في البيعة. متى لا يكون يعني للإمام بيعة؟ إذا فرق الجماعة وكفر، عند ذلك خلاص يصبح لا بيعة له في عنق المسلمين، ما له بيعة. إذا كفر بالله تبارك وتعالى فلا تكون له بيعة إذا بيعه، إنما البيعة أن يكون هو على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي. فحتى لو وقع منه جور وظلم على بعض الرعية، تعدى على بعض، أخذ مال واحد ضربه، ليس هذا مبرر له في أن يخرج عن بيعته، فإن النبي قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد رفع، خلع ربقة الإسلام عنه، فلا بد أن يظل في البيع. لكن لا يمنع كذلك أنه إن وقع عليه ظلم أن يتظل وأن يقول هذا الإمام ظلمني، أخذ مالي، وهذا نوع من لا يمنع من هذا. فالظن بأن هذا يعني الحديث إنما هو أمر للمسلمين أن يسكتوا عن ظلم الإمام وأن يطيعوا له مهما فعل وألا يعني يرفعوا صوتهم بالإنكار عليه في منكر، هذا من أعظم الباطل. هذا لم يقله الله ولا قاله الرسول. وكذلك من قال بأن الإمام لا ينصح إلا سرا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ قال الله هذا؟ هل قال الله لا تنصحوا إمامكم إلا سرا؟ قاله رسول الله؟ قال لا تنصحوا الإمام إلا سرا؟ قاله أحد من يعني علماء الأمة؟ قط. الصحابة من التابعين من تابعيهم مقالة كاذبة، ما قال أحد منهم. وإنما الإمام ينصح ويؤمر عنده بالمعروف سرا وجهرا، لكن السيف له باب آخر بيناه، أما في السر والجهر يعني بحسب المصالح. أما لا ينصح إلا سرا، لا ينصح الإمام إلا سرا، كذب. هذا كذب على الله وكذب على رسوله، ولم يقله في ظن أي عالم يعني من علماء الإسلام من سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين، ما قال أحد. وهذه المقالة لا توثر عن أحد قط، وإنما عامة التابعين وعامة الصحابة كانوا ينصحون ويتكلمون لأمتهم. أما الحديث المذكور يعني اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، نعم يعني لا تخرج من الطاعة، لا تخرج من طاعة الإمام هذا، ولا تخرج من بيعته حتى لو وقع يعني منه ظلم عليك، فلا تخرج منها، لا خروج من الطاعة إلا إذا كفر الإمام. إذا كان كفر وارتد، نعم خلاص تسقط يعني بيعته وطاعته عند المسلم. نعم.
شيخنا يقول كيف الجمع مع بين الإنكار على الوالدين وتجنب عقوقهم؟
شلون؟
الجمع بين الإنكار على الوالدين وتجنب عقوقهم وكذلك مع الإخوان دون الجفاء معهم.
إيه الإنكار على الوالدين مش عقوق، بالعكس هذا من البر، من البر إنك يعني تدعو يعني أباك حتى لو كافر إلى الإسلام، هذا من البر به. وإن كان مسلم وكان يفعل معصية من البر به أن تأمره وتنهاه. فهذا الله تبارك وتعالى أخبرنا عن إبراهيم، وإبراهيم كان من أعظم الناس برا بأبيه، لكنه انظر مناشدته لأبيه ودعوته إليه وقوله له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك الصراط السوي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وكان رد أبيه قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني اللي بعبده وادية تروح تعبد غيره، لئن لم تنتهي لأرجمن وهجرني ملي. قالوا إذا ما انتهيت يعني هذا لأرجمنك وهجرني ملي، يعني بلغة الناس اذهب عن وجهي، لا أريد أن أرى وجهه، وهجرني ملي طويل. لذلك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا وما تعبدون وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيلا. هذا مثال. وكذلك الصحابة يعني دعوا آباءهم الكفار إلى الإسلام، هذا سعد، هذا يعني مصعب قال لأمه والله لو كان لك 100 نفس فما يعني فماتت نفسا نفسا ما كنت لأترك دين الله. الشاهد أنه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله تبارك وتعالى أمر. قال و يعني وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا يطاع في الشر ويصحبون بالمعروف يعني في هذه الدنيا، وأمرهم ونهيهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى واجب ولو كانت كفار. وكذلك إذا كانوا مسلمين والإنسان رأى أباه على معصية، يعني يشرب خمر ولا يظلم ولا يسرق ولا، يجب أن ينصح له وأن يأمره وأن ينهى، وأن إذا استطاع أن يمنعه من ذلك يجب. فهذا أمر يعني مطلوب، وهذا من المحبة، يعني من محبة الابن لأبيه إنه يعني ينصح له بأن يأمره وينهاه، يأمره بالخير وينهاه عن الشر، هذا من كمال البر. أما لو رأى على معصية وتركه هذا من العقوبة. من رأى أباه أو أمه على معصية وتركها هذا من العقوب. شاف أنها ما بتصلي، شاف أنها بتسرق، شاف أنها كذا، شاف أنها دية، وترك ذلك ولم يأمره، يكون عاق. هذا العاق. فالعاق هو الذي يعني لا ينصح بوالديه ولا يأمرهم ولا ينهاهم. نعم.
شيخنا يقول: أولا نحمد الله على سلامتك ونحبكم في الله، ثانيا ما حكم صلاة التعزية في المقابر؟ فقد ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أنها بدعة، ويقول هذا عن الشيخ الألباني رحمه
الله. تعزية أن تعزي يعني من مات له يعني قريب من الدين، أن تعزيه فتدعو لميته وتدعو له بالصبر بالسلوان، تأمره تنهى إذا رأيت فيه منكر من المنكرات، هذا كذلك هادية. وليس هناك يعني تقييد شرعي بوسيلة معينة ترسل فيه هذه التعزية، ما ديت أو وقت، إلا وقت المصيبة يعني بحسب المعروف، يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع حسب يعني عرف. وأن هذا قد يكون يعني عند الوفاة سمعت بها، ممكن أن تقابله فتقول له قبل دفن الميت، بعد دفنه، على قبره، في الشارع، برسالة ترسلها، بتليفون تخبره لقيته في المسجد. فليس هناك يعني فيه قيد معين وصفة معينة يعني يعزي فيه المسلم والمسلم. فإذا تعرف الناس على صفة من هذه الصفات أو هيئة من هذه الهيئات، فهذا من المعروف أن يجتمعوا للعزاء مثلا في المقبرة، أو يجتمعوا العزاء في بيت يعني من له، من مات له يعني ميت. هذا كله يعني أمور ما فيها قيد شرعي فيها، ولا يدخل فيها البداح. بداحنا إنما طريقة مستحدثة في الدين، وهذا ليس طريقة مستحدثة في الدين. والرسول لم يأمرنا بأن نعزي بصفة معينة، أن تكون في مسجد أو تكون في بيت أو تكون في سوق أو تكون في شارع أو أن تكون باتصال، ما هذا إدخال البدع في هذا، إنما هو إدخال باب البدع في شيء ليس واقعا في البدع إن شاء الله.
شيخنا يقول: رجل ألحد وكان معه جماعة ألحدوا معه، ثم تاب الملحد لوحده والجماعة لم يتوبوا فملحوا، ماذا يفعل؟
يقصد صاحب السؤال ألحد يعني كفر ودعا إلى الكفر، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه عن هذا الكفر ورجع، وبقي الذين دعاهم. والله هذا يعني الواجب عليه أنه هو يعني يسعى ويجتهد كذلك في هدايتهم ودعوتهم إلى الخير مثل ما كان هو سبب في إضلالهم، لعله يكون سبب كذلك في هدايتهم. ويقول لهم أنا شيخكم، أنا اللي ضليتكم لكني اهتديت يا جماعة فرجعوا. ينبغي أن نجتهد في هذا الأمر. نعم
الشيخ يقول حضرت عند خطبة أحد الخطباء، يقول وذكر في الخطبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الرسل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر
الرسل،
أيوة،
بعض الرسل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا، سؤال، لماذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 مرات فقط وغيره ذكر أكثر من مرة، عشرات المرات؟
يعني تقصد ذكر فين في القرآن يعني؟
نعم، يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بينما مثلا موسى كثيرا.
أولا القرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله خاطبه، يعني صلى الله عليه وسلم خاطبه بوصفه لا باسمه، وهذا من يعني تكريم الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يقل في القرآن قط يا محمد أبدا، ما ناداه باسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يناديه بوصفه فيقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يقل يا محمد قط في القرآن كله. وإذا جاء اسم الرسول في القرآن يأتي بصيغة يعني الغائب المتكلم عنه يعني، وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، أو قول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيذكره الله تبارك وتعالى، لكن لم يناديه قط مثل ما نادى يعني غيره من الرسل بأسمائهم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ولكلامي، هذا خطاب الله لموسى، قال يا موسى باسمه، وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك والدك، وقال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك، فخاطب الأنبياء كلهم بأسمائهم، وأما النبي ما خاطبه باسمه تكريما له صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الرسل كثيرا في القرآن كموسى بن عمران عليه السلام لما في قصته ودعوته من الدروس العظيم والتي يحتاجها يعني المسلمون، فإن موسى يعني مرت عليه ابتلاءات عظيمة جدا كما قال له الله وفتناك فتونا، فتون طويل من يوم الولادة إلى الوفاة وهو في يعني اختبارات دائمة، فكانت قصته لما فيها من الدروس العظيمة والعبر الكثيرة، يعني الله تبارك وتعالى يعني يأتي بها في القرآن الكريم. والنبي قال عن هؤلاء الرسل الذين ذكرهم في القرآن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال الله عن إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. أولئك يعني هؤلاء الرسل من إبراهيم وأبنائه وذريته هدى الله، الله قال للرسول فبهداهم اقتده، يعني اقتدي أيها النبي بهدى هؤلاء. فموسى كان يعني قصته وسيرته وأعماله فيها دروس عظيمة وعبر، ولذلك جاء كثيرا في القرآن، ليس لأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما في دروسه وأنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بأن يقتدي بهؤلاء الرسل، وقد قال الله تبارك وتعالى في أولي العزم منهم، يعني دول قال يعني فاصبر ك كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. أولو العزم هؤلاء اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذول أولي العزم، أهل العزيمة القوية، فذكرت يعني قصصهم لتكون نموذج ومثال يحتذى في صبره. فموسى صبر صبر طويل، صبر على الكفار وصبر على قومه الذين آمنوا به. ولذلك كان نبينا لما أوذي من بعض المؤمنين المسلمين إشكال يا مولانا؟ قال رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي تأسى به لما يعني جاءه من يعني يؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا، يعني الذي أوذي به النبي فصبر. يعني واحد يجي يقول للرسول اعدل، والله هذه خصمة ما أريد بها وجه الله. والله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالشاهد أن هؤلاء ذكروا في القرآن ليكونوا أسوة وقدوة ويقتدى بهم يعني في سيرتهم وتحملهم، ويعرف الشدائد التي مرت بهم. نعم
شيخنا، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تداوى بتراب وطنه؟
نعم، بتراب المدينة مش وطنه بقى. مش الحكاية وطنية، يعني تراب المدينة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاء شيء كان يبل أصبعه ويضعه على التراب ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا، بس مش من تراب الجهرة بقى. يصير في الجهرة؟ خلاص. الرسول على كل حال قال أرضنا، فأرضنا إن شاء الله يعني يدخل إن شاء الله فيها أرض الجزيرة وأرض الجهرة. فإذا الإنسان يعني كان في مثلا شيء يعني قرحة وديت شيء ديت وفعل هذا، إن شاء الله تكون باب للشفاء. الحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com